أحداث السنة الثلاثين بعد المئتين والألف إلى السنة الثالثة والثلاثين بعد المئتين والألف من الهجرة.
ثم دخلت السنة الثلاثون بعد المئتين والألف، وفي أول هذه السنة جرت الوقعة المشهورة بين فيصل بن سعود وبين الترك في بسل، حاشية بسل وادي شرق الطائف على طريق الذاهب إلى تربة، وقد بنى فيه الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد قصرا. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في جملة ما ذكره عن هذه الحروب النجدية المصرية، وذلك في كتابه المسمى بالمقامات الذي يوجد محفوظا في الرياض بالحرف الواحد ما نصه: وبعد وفاة سعود تجهزوا للجهاد على اختلاف كان بين أولئك الأولاد، فصار المسلمون جانبين، جانبا مع عبد الله وجانبا مع فيصل أخيه، فنزل الحناكية عبد الله ونزل فيصل تربة باختيار وأمر من أخيه له، فوافق أن محمد علي حج تلك السنة، فواجه فيصل هناك فطلب منه أن يصالحه على الحرمين، فأبى فيصل وغلظ عليه الجواب، وفيما قال: لا أصلح الله منا من يصالحكم حتى يصالح ذئب المعز راعيها. فأخذت محمد علي العزة والأنفة فسار إلى بسل، الظاهر أنه كان حريصا على الصلح، فاستعجل فيصل بمن معه فساروا إليه في بسل وقد استعد لحربهم خوفا مما جرى منهم، فأقبلوا وهم في منازلهم فسارت عليهم العساكر فولوا مدبرين، لكن الله عز المسلمين فحبس عنهم تلك الدول والخيول حتى وقفوا على التلول، فسلم أكثر المسلمين من شرهم واستشهد منهم القليل، ولا بد في القتال من أن ينال المسلم أو ينال منه. انتهى كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن حرفيا بدون تلخيص ولا تصرف، وذلك أن فيصل لما سار من نجد إلى الحجاز ونزل بلد تربة استنفر الرعايا من المسلمين الحجازية والتهامية، فقدم طامي بن شعيب في عسير وألمع ومن دونهم من زهران ورؤسائهم وغامد وغيرهم نحو 20,000، فلما أقبلوا إلى تربة أرسلوا إلى فيصل وأخبروا، فخرج فيصل من تربة ومعه نحو 10,000 مقاتل، فاجتمعت تلك الجموع كلها في غزير، وهو بئر كبير واسع غزير المياه قرب بلد تربة، ثم رحلوا من ذلك الماء وساروا إلى الترك، وهم قد اجتمعوا بعددهم وعدتهم على بسر المذكور، فنازلهم المسلمون، ووقع بينهم في ذلك اليوم قتال وطراد، وقتل من الترك عدد كثير. فلما كان في اليوم الثاني أقبل محمد علي صاحب مصر بعساكر كثيرة مددا لتلك العساكر، ووقع القتال بين الفئتين، وثبت فيصل ومن معه، ووقع كسرة في ناحية جموع المسلمين من جهة زهران وغامد، ثم اتصلت الكسرة في قوم طامي من عسير وغيرهم، واتصلت الكسرة على جموع المسلمين لا يلوي أحد على أحد، ووقى الله المسلمين شر القتل وكف أيدي الترك عنهم وعن ساقتهم، ولم يقتل إلا أقل القليل نحو الماء، وتفرق أكثر تلك الجموع، فتوجه فيصل ورؤساء قومه وهم طامي وفهاد بن سالم بن شكبان ومصلط بن قطنان وغيرهم إلى تربة، وهم يظنون أن الناس يجتمعون فيها بعد الهزيمة، فوجدوهم قد تفرقوا. ثم إن محمد علي صاحب مصر والترك رحلوا من بس وقصدوا تربة، فخرج فيصل منها وتوجه إلى رانيا، وتفرق الأمراء في نواحيهم، ثم رحل فيصل من رانيا إلى نجد، ونزل الترك بلد تربة واستالوا عليها وأخرجوا من كان في ثغورها من المسلمين. ثم إن محمد علي وعساكره رحلوا من تربة في الحال وساروا إلى بيشة، ونازلوا أكلب وأطاعوا لهم، ثم ساروا منها إلى تبالة حاشية. تبالة قرية قريبة من بيشة، وهي لا تزال عامرة وتحمل اسمها إلى اليوم، وقديما كانت مشهورة بالخصب. قال لبيد بن ربيعة العامري يصفها بذلك: فالضيف والجار الجنيب كأنما هبطا تبالة مخصبا أهضامها. وتبالة بفتح التاء أي تبالة. انتهت الحاشية، وهي البلد التي هدم المسلمون في هذا الخلصة زمن عبد العزيز بن محمد بن سعود، وهو الصنم الذي بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي، فهدمه، فلما طال الزمان أعادوه فعبدوه، فنازلوا شعلان أمير الفزع وشمران في قصره. ثالث عشر صفر ورموه بالمدافع والقنابل، فثلموه وقتل شعلان وغالب من كان معه نحو 100 رجل. ثم ساروا إلى بقية قرى بيشة، وقد انهزم آل شكبان وتركوا قصورهم، فسلموا لهم بقايا أكلب والمحلف ابن مهدي وسلول وغيرهم، ولم يبق في بيشة لهم منازع. وبعث محمد علي راجح الشريف إلى رنية بعساكر، فهرب منها ابن قطنان، فدمر ثغورها وبيوتها وأشعل فيها النيران. ثم إن محمد علي وعساكره ساروا في وادي شهران، فكل من مروا به في مسيرهم أطاع لهم مثل إقبيل ورزحان ورعاياهم. ثم مروا بلاد محمد بن واكد من شهران أيضا فأطاعوا لهم، ثم مروا ببلاد مشيط صاحب الخميس ورعاياه من شهران فسلموا لهم. ثم إن محمد علي وعساكره ساروا إلى بلاد طامي ورعاياه من عسير وألمع ورفيدة فأطاعوا لهم، رفيدة وثبت طامي ومن معه من عسير وألمع وبني الأحمر والأسمر، واستعدوا لقتاله ومحاربته. ورتب طامي جموعه ورعاياه فجعل مع حوان عسكرا عند الطلحة، وجعل مع محمد ابن أحمد 500 رجل في الحصون، وتوجه طامي بنفسه إلى بني مفيد أو مفيد. ثم إن محمد علي وعساكر الترك زحفوا إلى جهة الطلحة، فقاتله حوان ومن معه وصار على الروم هزيمة، وتبع ساقتهم عسير إلى حد الخيام. ثم تراجع الترك وثبتوا، ووقع في قوم حوان خيانة وخذلان، فانهزموا وتزبنوا الجبال. ثم سارت عساكر الترك إلى قصور طامي ونازلوها ورموها بالمدافع والقنابل حتى أثروا فيها، فخرج محمد ابن أحمد واستأمن على نفسه وعلى أهل الحصون، وأن يتركوا لهم ما في الحصون من سلاح ومال ومتاع. فلما أن محمد علي صاحب مصر استال على الحصون هدمها، ثم أخذ من محمد بن أحمد عهدا على الطاعة. هذا وطامي قد تزبن بشرذمة معه في رأس الجبل المسمى تهلل حاشية، هو طامي بن شعيب المتحمي والمتاحمة من ربيعة رفيدة، القبيلة المشهورة بعسير، وهي قبيلة عدنانية ترجع في أصلها إلى عنز على وزن كنز، وهو عنز ابن وائل أخو تغلب ابن وائل وبكر ابن وائل. وقد يلتبس اسم عنز هذا على بعض المؤرخين والنسابين، فيظنه عنزه بتحريك النون والزاء وإلحاق الهاء، فلذا ضبطناه وأوضحنا الفرق بين الاسمين. أقام الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود طامي بن شعيب المذكور أميرا على ناحية عسير، بعدما قتل ابن عمه عبد الوهاب أبو نقطة في وقعة وادي بيش التي حصلت بينه وبين حمود أبو مسمار سنة 1225. وقد قام طامي رحمه الله في مدة إمارته بكثير من الجهد والغزوات، وكان مع من حضر وقعة وادي الصفرة أو الصفرة التي حصلت بين الإمام عبد الله طوسون وكان يمتاز على سلفه أبو نقطة بالشجاعة العظيمة والمصابرة في الحروب والوقائع، وكان مع ذلك مشهورا بالعبادة والدين. وقد قال الجبرتي في المجلد الرابع من تاريخ طبعة حسين أفندي شرف الكتبي صفحة 234 يصف طامي بالحرف الواحد ما نصه: دخلوا بطامي المذكور وهو راكب على هجين، وفي رقبته الحديد والجنزير مربوط في عنق الهجين، وصورته رجل شهم عظيم اللحية، وهو لابس عباءه عبداني ويقرأ وهو راكب، وعملوا في ذلك اليوم شنكا ومدافع. انتهى ما ذكره الجبرتي كما انتهت الحاشية. هذا وطامي قد تزبن بشرذمة معه في رأس الجبل المسمى تهلل، ثم إن محمد علي وعساكره انصرفوا مع عقبة تيه على تهامة قافلا، وأرسل طلبا في ساق الطامي فأدركوا متوجها إلى حصن له في تهامة يسمى مسلية، فيها له مال وسلاح وعدة. فلما وصلها أرسل إليه حسن بن خالد يستقدمه إلى صبيا البلد المعروفة هناك، فلما قدمها أمسكه وبعثوا به إلى محمد علي فسيره إلى مصر وصلب فيها. ورجع محمد علي إلى مصر لما بلغه من اختلاف وقع فيه من الغزو رؤساء دولته. وفي مسير محمد علي هذا إلى تهامة وابنه أحمد طوسوم في المدينة النبوية يجهز العساكر إلى نجد، وأرسل إلى أهل الرس وأهل الخبرة القريتان المعروفتان في القصيم وكاتبوه، فأرسل طوسون إلى العسكر الذي في الحناكية وأمرهم أن يسيروا إليهما، فساروا إلى القصيم وأطاع أهل الخبرة والرس، فدخلوهما الروم واستوطنوهما واستالوا على ما فوقهما من القصيرات والمزارع مثل ضرية ومسكة والبصيري ونجخ المعروفات في تلك الناحية، وثبت بقية بلدان القصيم وحاربوا الترك. فلما بلغ ذلك عبد الله بن سعود استنفر جميع المسلمين من أهل الجبل والقصيم ووادي الدواسر والأحساء وعمان وما بين ذلك من نواحي نجد، فخرج من الدرعية على استهلال جماد الأول، واجتمع عليه المسلمون ونزل المذنب القرية المعروفة في القصيم، ثم رحل منه ونزل الرويضة المعروفة فوق الرس، فقطع منها نخيلا ودمرها وأهلك غالب زروعها، وأقام عليها يومين، فخرج إليه عسكر الترك من الرس وحصل رمي بالمدافع من بعيد ولم يقاربوه. ثم ذكر لعبد الله عربان مجتمعون من بوادي حرب ومطير نازلين على البصيري الماء المعروف في عالية نجد، فرحل من الرويضة وقصدهم، وبلغه في أثناء طريقه أن أحمد طوسون وعساكر الترك أقبلوا من المدينة ونزلوا الدات الماء المعروف قرب بلد الرس، فحرف عبد الله جيوش المسلمين وأراد أن يبغتهم على ذلك الماء ويناجزهم، فإذا هم قد رحلوا من الدات وقصدوا الرس، فأمر عبد الله على شوكة أهل القصيم أن يرجعوا وينزلوا عند بلدانهم لئلا يقع خلل فيها، فأغار على أهل البصيري ودهمهم وأخذ محلتهم وأمتعتهم وأغنامهم، وكانوا قد هربوا بالإبل وزبنوها. ثم ذكر له عسكر من الترك على البعجة الماء المعروف قرب قصر البعجة وتحصنوا به، فحشدت عليهم الجموع وثلموا جدار القصر وتسوروه عليهم وقتلوهم أجمعين، وهم نحو 110 رجال كلهم من رؤساء الترك وأغواتهم. ثم رجع عبد الله من البعجة ونزل قصر المذنب، وكان طوسون قد استوطن الخبرة وأرسل عسكرا ونزل الشبيبية المعروفة بين عنيزة والخبرة، ومعهم بوادي حرب وقد أراد طوسون أن يرحل بعدهم من الرس وينزل عنيزة، فلما علم بذلك عبد الله رحل من المذنب ونزل عنيزة، وأميرها يومئذ من جهة عبد الله إبراهيم بن حسن بن مشاري بن سعود، فأقام عبد الله في عنيزة أياما وهو يبعث السرايا على الترك والبوادي الذين في الشبيبية ويشن عليهم الغارات، فضيقوا عليهم وندم كثير من أهل الرس على إطاعتهم الترك، وانحاز عدة رجال منهم إلى شنانة النخيل المعروفة فوق الرس وصاروا في قلعتها، فسار الترك إليهم وحاصروهم أشد الحصار ورموهم بالمدافع والقنابر، فثبتوا وقتلوا من الترك عدة قتلى ورحلوا عنهم، ورحل العسكر والبوادي الذين في الشبيبية وانهزموا إلى الرس. ثم رحل عبد الله بن سعود من عنيزة ونزل الحجناوي الماء المعروف بين عنيزة والرس، واحتصر الترك في الخبرة والرس، فأقام عبد الله ومن معه من المسلمين على الحجناوي قريب شهرين يصابرون الترك، ويقع مقاتلات ومجاولات بينهم من بعيد، ثم إن الله سبحانه ألقى الرعب في قلوب الترك وجنحوا للسلم، وذلك أنه أقبل ثلاث ركائب عليها ثلاثة رجال، رجلين من حرب بمطير ورجل من رؤساء الترك بالأمر لطوسون بالمصالحة، فوقعوا في قوم عبد الله يحسبونهم عسكر الترك، فأخذهم رجال وأتوا بهم عبد الله، فضرب عنق الرجلين، وأظهر التركي كتبا معه وأنه أتى للمصالحة، فأكرمه عبد الله وأرسله إلى أصحابه، فوقع الصلح بينهم، وانعقد بين طوسون وعبد الله على وضع الحرب بين الفئتين، وأن الترك يرفعون أيديهم عن نجد وأعمالها، وأن السابلة تمشي آمنة بين الفريقين من بلد الترك والشام ومصر وجميع ممالكهم إلى نجد والشرق وجميع ممالك عبد الله، وكل منهما يحج آمنا، وكتبوا بذلك سجلا، ورحل الترك من الرس أول شعبان متوجهين إلى المدينة، وبعث عبد الله معهم بكتاب الصلح. حاشية: نورد في هذا المحل رواية الجبرتي لهذا الصلح تاركين المقارنة بين روايته ورواية المؤلف، وترجيح إحداهما على الأخرى في مسألة قبول محمد علي باشا لهذا الصلح أو عدم إعجابه بهذا الصلح وعدم قبوله إياه للقارئ وحده. قال الجبرتي في المجلد الرابع من تاريخ طبعة حسين أفندي شرف الكتبي في حوادث شهر شوال سنة 1230 هجرية صحيفة 244 بالحرف الواحد ما نصه، وفيه وصلت هجانة وأخبار ومكاتبات من الديار الحجازية بوقوع الصلح بين طوسون باشا وعبد الله بن سعود الذي تولى بعد موت أبيه كبيرا على الوهابية، وأن عبد الله المذكور ترك الحروب والقتال وأذعن للطاعة وحقن الدماء، وحضر من جماعة الوهابية نحو 20 نفرا من الأنفار إلى طوسون باشا، ووصل منهم 2 إلى مصر، فكأن الباشا لم يعجبه هذا الصلح ولم يظهر عليه علامات الرضا بذلك، ولم يحسن نزل الواصلين، ولما اجتمع به وخاطبهما عاتبهما على المخالفة فاعتذر، وذكر أن الأمير سعود المتوفي كان فيه عناد وحدة مزاج، وكان يريد الملك وإقامة الدين، وأما ابنه الأمير عبد الله فإنه لين الجانب والعريكة ويكره سفك الدماء على طريقة سلفه الأمير عبد العزيز المرحوم، فإنه كان مسالما للدولة، حتى أن المرحوم الوزير يوسف باشا حين كان بالمدينة كان بينه وبينه غاية الصداقة، ولم يقع بينهما منازعة ولا مخالفة في شيء، ولم يحصل التفاقم والخلاف إلا في أيام الأمير سعود، ومعظم الأمر من الشريف غالب، بخلاف الأمير عبد الله فإنه أحسن السيرة وترك الخلاف وأمن الطرق والسبل للحجاج والمسافرين ونحو ذلك من الكلمات والعبارات المستحسنات، وانقضى المجلس وانصرف إلى المحل الذي أمر بالنزول فيه، ومعهما أتراك ملازمون لصحبتهما مع أتباعهما في الركوب والذهاب والإياب، فإنه أطلق لهما الإذن إلى أي محل أراداه، فكانا يركبان ويمران بالشوارع بأتباعهما ومن يصحبهما، ويتفرجان على البلدة وأهلها، ودخلا إلى الجامع الأزهر في وقت لم يكن به أحد من المتصدرين للإقراء والتدريس، وسألوا عن أهل مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وعن الكتب الفقهية المصنفة في مذهبه، فقيل انقرضوا من أرض مصر بالكلية واشتريا نسخا من كتب التفسير والحديث مثل الخازن والكشاف والبغوي والكتب الستة المجمع على صحتها وغير ذلك، وقد اجتمعت بهما مرتين فوجدت منهما أنسا وطلاقة لسان واطلاعا وتضلعا ومعرفة بالأخبار والنوادر، ولهما من التواضع وتهذيب الأخلاق وحسن الأدب في الخطاب والتفقه في الدين واستحضار الفروع الفقهية واختلاف المذاهب فيها ما يفوق الوصف، واسم أحدهما عبد الله والآخر عبد العزيز وهو الأكبر حسا ومعنى. انتهى كلام الجبرتي. أقول عبد العزيز بن حمد الذي ذكره المؤلف، وذكر أن الإمام عبد الله بعثه بكتاب الصلح مع رفيقه عبد الله بن محمد بن بنيان إلى محمد علي باشا، وذكرهما المؤرخ الجبرتي، وذكر أن الآخر هو عبد العزيز أكبر حسا ومعنى. أقول هو الشيخ عبد العزيز بن حمد بن إبراهيم بن حمد بن عبد الوهاب ابن عبد الله بن عبد الوهاب بن موسى بن عبد القادر بن راشد بن بريد بن محمد بن بريد بن مشرف الوهبي التميمي سبط الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن بنته، كان أحد قضاة الدرعية في زمن الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، وصاحب الأجوبة المعروفة بالمسائل الشرعية إلى علماء الدرعية، وهي مطبوعة في الرسائل والمسائل النجدية بمطبعة أم القرى. توفي الشيخ عبد العزيز هذا بسوق الشيوخ من أعمال العراق، حيث كان قاضيا فيه، وذلك بعد ما أصاب الدرعية ما أصابها من التخريب والتدمير وتفرق علمائها إلى الأقطار والبلدان. وقد ترجم للشيخ عبد العزيز هذا صاحب السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة. انتهت الحاشية. وبعث عبد الله معهم بكتاب الصلح عبد الله بن محمد بن بنيان صاحب الدرعية والقاضي عبد العزيز بن حمد بن إبراهيم ليعرضوه على محمد علي صاحب مصر، فوصلوا مصر ورجعوا منه وانتظم الصلح، وفيها خسف القمر خسوفا شديدا ولم يبق منه إلا مثل النجم. ثم دخلت السنة 31 بعد 200 و1000، وفي هذه السنة جرت المواقعة بين عساكر العراق وبين بنيه الجربة وعم فارس ومن معهما من قبائل شمر، وكانوا قد أجلاهم باشا العراق عنه، فخرج عليه الخزاعل وعصوا عليه، فاجتمعوا مع شمر وبوادي آل بعيج والزقاريط، فجمع الباشا عليهم كل من كان تحت يده من بادية العراق وآل جلاس من عنزة، رئيسهم الدريعي بن شعلان والمنتفق مع رئيسه محمود بن ثامر وعربان الضفير، وسير من عسكره معهم عدد كثير من اللوند وعقيل، واستعمل عليهم قاسم بيك، فالتقى الفريقان في بلد الخزاعل وتنازلوا نحو شهرين في قتال ومجاولة خيل، وآخر الأمر أنهم تواقعوا وقتل بينهم قتلى كثيرة، وصارت الكرة على عربان شمر والخزاعل ومن معهم، وقتل رئيس شمر وفارسها المشهور بنية بن قرينيس الجربة، وذلك أنه لحقه فارسان، فلما أحس بهم أو أنهم دعوه للمبارزة فجذب عنان جواده جذبة منكرة ليحرفها عليهم، فرفعت الفرس رأسها ويديها وسقطت على ظهرها إلى الأرض فصار تحت السرج والفرس فوقه، فأدرك وقتل وجري قريب هذا لعمه مطلق الجربة في وقعة الأبيض كما تقدم، بينه وبين سعود سنة 12 عثرت به جواده في نعجة في مجاولة الخيل فسقط وقتل. وفيها سار عبد الله بن سعود بجموع رعيته من المسلمين من الأحساء وعمان ووادي الدواسر والجبل والجوف وما بين ذلك من البادية والحاضرة، وقصد ناحية القصيم ونزل على بلد الخبرة وهدم سورها وسور البكيرية عقوبة لهم عما تقدم من استدعائهم بالترك وإدخالهم وخوفا أن يحدثوا مثلها فيما بعد. فأقام عبد الله على الخبرة أياما وقتل شاعرا في الخبرة اسمه عميان، قتله عبد الله بن حجيلان، ثم رحل منها وسار في وادي رمة مسندا إلى جهة الحجاز، وقد ذكر له عربان من حرب ممطير في أمواه الحجاز، فأنذروا عنه وانهزموا وورد العلم الماء المعروف قرب الحناكية، ثم سار منه إلى العمق الماء المعروف، ثم أخذ يسرة مرات وورد الماء المعروف وبعث جيشا من النواحي وأغاروا على عربان في الحرة وأخذوا أغناما كثيرة وشيئا من الإبل، ثم رحل منه إلى الدفينة الماء المعروف، ثم قفل راجعا إلى وطنه، وأمسك ثلاثة رجال من رؤساء أهل الرس وسار بهم إلى الدرعية، رئيس الرس شارخ واثنان معه، وأحاط في هذه الغزوة على مياه القبلة الشمالية والجنوبية، وسميت هذه غزوة محيط ومحرش لأنه حدث النقض من الروم بسببها، لأنه ركب إلى مصر رجال من أهل القصيم. حاشية: يروي المؤلف هنا أن سبب نقض الصلح المبرم بين الإمام عبد الله بن سعود ومحمد علي باشا هو أن ركب رجال من أهل القصيم والبوادي إلى مصر إلى آخره، ويروي الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مقاماته المخطوطة بعد كلام طويل بالحرف الواحد ما نصه، لكن جرى من عبد الله بن سعود رحمه الله ما أوجب نقض ذلك الصلح، وهو أنه بعث عبد الله بن كثير لغامد وزهران بخطوط مضمونها أن يكونوا في طرفه وفي أمره، فبعثوا بها إلى محمد علي فلم يرضى بذلك وقال إنهم من جملة ما وقع عليهم الصلح، فهذا هو سبب النقض، وأنشأ عسكرا مع إبراهيم باشا ونزل الحناكية. انتهى كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. انتهت الحاشية. وسميت هذه غزوة محيط ومحرش لأنه حدث النقض من الروم بسببها، لأنه ركب إلى مصر رجال من أهل القصيم والبوادي وزخرفوا القول لصاحبها وتلقى قولهم بالقبول، فشمر في تجهيز العساكر إلى نجد مع ابنه وابن زوجته إبراهيم، وذلك بتقدير العزيز العليم. وفيها توفي غالب بن مساعد الشريف. حاشية: هو غالب بن مساعد بن سعيد بن سعد بن زيد بن محسن بن الحسين بن الحسن بن أبي نمي جد الأشراف المعروفين اليوم بذوي غالب، تولى إمارة مكة سنة 1202 هجرية وبقي بها أميرا 26 سنة، 19 سنة تابع فيها للعثمانيين، وسبع سنين أميرا للإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود. انتهت الحاشية. وفيها توفي غالب بن مساعد الشريف الذي قبض عليه محمد علي في مكة كما تقدم، وأخذ جميع أمواله وسيره إلى مصر، فمات في سلانيك من بلاد الترك آخر رمضان، وفيها مات أحمد طوسون ابن محمد علي في مصر آخر شوال، وفيها أرسل عبد الله بن سعود حسن ابن مزروع وعبد الله بن عون إلى محمد علي في مصر بهدايا ومراسلات بتقدير الصلح، فلما قدموا عليه في مصر وجدوه قد تغير انتقاض الصلح بين محمد علي وعبد الله واستئناف القتال. وفي هذه السنة جهز محمد علي صاحب مصر العساكر الكشفية من مصر والترك والمغرب والشام والعراق إلى نجد مع إبراهيم باشا، فسار إلى المدينة النبوية وضبطها ونواحيها، ثم سار منها إلى الحناكية حاشية. كذا يذكر المؤلف أن الحناكية ماء، ويمكن أن ذلك في وقته، أما اليوم فهي قرية كبيرة من قرى القصيم وتقع بين القصيم والمدينة، وهي إلى المدينة أقرب. ثم سار منها إلى الحناكية الماء المعروف في تلك الناحية، فنزلها وأقام فيها، وأكثر الغارات على ما حولها من العربان، وأخذ أموالا وقتل رجالا، فاجتمع عليه بوادي كثيرة من تلك الناحية من حرب ومطير وغيرهم وعتيبة ومنعنزة الدهامشة. ثم دخلت السنة 32 بعد المائتين والألف، والعساكر المصريون في الحناكية مع إبراهيم ومعه البوادي المذكورون، وهو يغير على بوادي نجد، فغار على الرحلة من حرب عند أبانات الجبلان المعروفان في نجد، فأخذهم وقتلهم. ثم أن عبد الله بن سعود أمر على بعض النواحي من الوشم وسدير أن يتجهزوا بشوكتهم إلى القصيم، فساروا إليها. ثم أمر على شوكة أهل القصيم أن تجتمع بهم، فاجتمع أهل تلك النواحي ورئيس الجميع حجيلان بن حمد، ونزلوا بالغميل الموضع المعروف بين الخبرة وبريدة، فأقاموا فيه نحو 4 أشهر. ثم إن عبد الله تجهز غازيا من الدرعية واستنفر جميع النواحي من المسلمين من الحاضرة والبادية، خرج من الدرعية 10 بقين من جمادى الأول، وقصد ناحية الحجاز ونزل قرب الرس، واستلحق الشوكة التي مع حجيلام في القصيم، وسار مسندا وادي الرمح حتى نزل العلم الماء المعروف وهو يريد الغارة على البوادي الذين مع الباشا، فأنذروا عنه ورحلوا عنه إلى الحناكية ونزلوا على الباشا. فلما علم بذلك عبد الله رجع من العلم ونزل مسكة القرية المعروفة في عالية نجد، فقام عدة أيام، ثم رحل منها وسار إلى نجخ القصر المعروف في عالية نجد، ونزل عليه وقام فيه أياما، فبلغه أن علي إذن ومعه عسكر من الترك وبوادي كثيرة ساروا إلى الماوية الماء المعروف قرب الحناكية بينه وبينها 2 يوم، فنزلوها. فتجهز عبد الله من خبر نجخ 13 جمادى الآخر، وأحضر ثقيل القش في القصر وقصد ماوية. فلما كان صبيحة الجمعة منتصف الشهر المذكور، فاض عليهم في ماوية بغتة وهم على مائهم، فحمل المسلمون عليهم حتى قربوا من محطة العسكر، فتور الترك مدافعهم، فخف بعض البوادي الذين مع عبد الله، وانصرف عبد الله ومن معه، ونزلوا قرب جبل ماوية قبالة الترك، فثبت الترك وبواديهم لما رأوه نزل، فوجهوا مدافعهم إلى المسلمين ورموهم بها فأثرت فيهم، فأمر عبد الله على بعض المسلمين أن يرحلوا وينزلوا الماء، فلما هموا بالرحيل خفت البوادي وتتابعت فيهم الهزيمة، ووقع في قلوبهم الرعب، فاتصلت الهزيمة في جموع المسلمين، واختلطت الجموع بعضها في بعض، وتبعهم الترك والبوادي وقتلوا رجالا واخذوا كثيرا من السلاح وغيره، وسقط في الأرض من أهل الركائب، وركب عبد الله في كتيبة من الخيل وحمى ساقة المسلمين، وهلك في تلك الهزيمة بين القتل والأسر والظمأ نحو 200 رجل، وهذا أول وهن وقع في المسلمين. ثم إن عبد الله قصد نجق وحمل ثقله وسار إلى القصيم ونزل الخبرة، ثم رحل منها إلى عنيزة ونزلها. وأما إبراهيم فإنه لما صارت الهزيمة على عبد الله رحل من الحناكية وقصد ماوية واجتمع بالعسكر الذي فيها، ثم رحل منها بجميع عساكره ومعه من العدد والعدد والكيد الهائل مما ليس له نظير. كان معه مدافع وقبوس هائلة، كل واحد يثور مرتين، مرة في بطنه ومرة تثور رصاصته وسط الجدار بعدما تثبت فيه فتهدمه. فأقبل عساكر الترك مع باشتها إبراهيم ونزلوا الرس لخمس بقين من شعبان، فثبتوا له وحاربوه، وأرسل إليهم عبد الله مرابطة مع حسن بن مزروع والهزاني صاحب حريق نعام، فحاصرهم الترك أشد الحصار، وتابعوا الحرب عليهم في الليل والنهار، كل يوم يسوق الباشا على سورها صناديد الروم بعدما يجعل السور بالقبوس فوق الأرض مهدوم. فأنزل الله السكينة على أهل البلاد والمرابطة، وقاتلوا قتال من حمل الأهل والعيال، وصبروا صبرا ليس له مثال. فكلما هدمت القبوس السور بالنهار بنوه بالليل، وكلما حفر الترك حفرا للبارود حفر أهل الرس تجاهه حتى يبطلوه، وبعض الأحيان يثور عليهم وهم لا يعلمون. وطال الحصار إلى 12 ذي الحجة، وذكر أن الترك رموه في ليلة 5000 رمية بالمدافع والقنابر والقبس، وأهلكوا ما خلف القلعة من النخيل وغيرها. هذا وعبد الله بن سعود وجنود المسلمين في عنيزة على الحال المذكورة. وأرسل أهل الرس إليه إما أن يرحل إلى الترك ويناجزهم، وإما أن يأذن لهم بالمصالحة. فأقبل عساكر وقبوس وإمداد من الترك كثيرة، ونزلوا على إبراهيم ومن معه في الرس، واستعظم أمره وكثرت دولته، فوقعت المصالحة بينه وبين أهل الرس على دمائهم وأموالهم وسلاحهم وبلادهم وجميع من عندهم والمرابطة، يخرجون إلى مأمنهم بسلاحهم وبجميع ما معهم. فخرجوا من الرس وقصدوا عبد الله وهو في عنيزة، وقتل من أهل الرس والمرابطة في هذا الحرب نحو 70 رجلا، وقتل من عسكر الترك ما ينيف على 600 رجل. فلما استقر الصلح بين أهل الرس والباشا رحل منه بعساكر الترك ونزل بلد الخبرة. فلما نزلوها وقع الرعب في قلوب المسلمين وتفرقت البوادي، فعيد عبد الله في عنيزة عيد النحر، وأدخل في قصر الصفاء المعروفة في عنيزة مرابطة من بلدان نجد، واستعمل عليهم أميرا محمد بن حسن بن مشاري بن سعود، وجعل لهم في القصر شيئا كثيرا من الطعام والبارود والحطب وجميع ما يحتاجون إليه. واستعمل في عنيزة أخا محمد إبراهيم بن حسن بن مشاري بن سعود، ونزل القصر داخل البلد وعنده مرابطة. فلما رتب عبد الله البلد رحل منها وقصد بلد بريدة ونزلها. ثم إن الباشا وعساكر الترك رحلوا من الخبرة إلى عنيزة ونازلوها، فسلمت لهم البلد وأطاعوا لهم، وامتنع أهل قصر الصفا، فجر عليهم القبوس والقنابر ورماهم بها رميا هائلا يوما وليلة. وعمل الباشا زحافات دون رصاص أهل القصر، وقرب منهم القبوس والقنابر، فثلم جدار القصر ووقعت رصاصة من القنبر في القصر، وجعلها الله سبحانه على جبخانهم، وكان في موضع خاف في بطن الأرض مسقف عليه بخشب كبار وفوقه طين وتراب. ولكن الله سبحانه إذا قضى أمرا كان مفعولا، فثار الجبخان وهدم ما حوله، ومات بسببه رجل أو رجلان. فلما رأى أهل القصر أن البلد أطاعت له وأن سور القصر هدم، عليهم طلبوا المصالحة من الباشا، فصالحهم على دمائهم وأموالهم وسلاحهم، فخرجوا من القصر ودخله الترك، ورحل المرابطة إلى أوطانهم. فلما بلغ ذلك عبد الله وهو في بلد بريدة رحل منها وقصد الدرعية، وأذن لأهل النواحي يرجعون إلى أوطانهم. وفيها آخر ذي الحجة أمر حمد بن يحيى بن غيهب أمير شقرة وناحية الوشم على أهل بلد شقرة أن يحفروا خندق بلدهم، وكانوا قد بدأوا في حفره وقت طوسون. فلما صارت المصالحة تركوه فقاموا في حفره أشد القيام، واستعانوا فيه بالنساء والولدان لحمل الماء والطعام. وكان جميع بلدان الوشم أعطوه الطاعة لما نزل شقرا. فلما استقر الصلح بعث الباشا عساكر من الترك، رئيسهم رشوان أغا، إلى ناحية سدير ومنيخ. فنزل رشوان بلد جلاجل وفرق العساكر في البلدان، وأخذوا ما فيها من الخيل الجياد الثمينة وحنطة وعليقا للخيل، وقاموا عندهم إلى أن أراد الرحيل من بلد شقرا، فرحلوا من سدير إلى الوشم. ولما كان بعد أيام من مصالحة أهل شقرا، وشى بهم رجل عند الباشا من أهل نجد ممن ساعده وسار معه، وقال إنه ارتحل منهم عدة رجال من أعيانهم وعامتهم إلى الدرعية، وأنهم يريدون أن ينقضوا العهد بعدما ترتحل عنهم ويقطعوا سبلك. فأفزع ذلك الباشا وأهمه، فدخل البلد مغضبا بعدد كثير من عساكره. فلما دخلها جعل العسكر في المسجد فأوقدوا فيه النيران، وذلك في وقت الشتاء. ثم دخل الباشا بيت إبراهيم بن سدحان المعروف جنوب المسجد، وأرسل إلى الأمير حمد بن يحيى وهو جريح، فجيء به بين رجلين، فتكلم عليه الباشا بكلام غليظ. ثم أرسل إلى الشيخ العالم عبد العزيز الحصين الناصري، وكان قد كبر وثقل، فجيء به محمولا، فأكرمه وأعظمه، فذكر لهما ما حدث من أهل البلد وأنهم فعلوا وفعلوا. فكلمه بعض من حضر أن ما قال الواشي كذب، وأن فلانا في بيته وفلانا قصد البوادي. فأرسل الباشي إلى ورقة الصلح فقرأها وردد قراءتها، وقام وقعد وهو يردد قراءتها، وكان قصده أن يفتك بهم، فكفى الله سبحانه شره، وخرج من البلد بعساكره، وأمرهم أن يخلوا بيوتا للجرحى الذين جرحوا في حرب شقرة، ففعلوا، وأدخلهم عندهم، وهدم سور البلد، ودفن خندقها، وأقام عليها نحو من شهر. ثم ارتحل منها ورحل معه بعشرة رجال من رؤسائهم، وسار منها إلى بلد ضرمة، وأتى إليه مكاتبات أهل المحمل وحريملة وأعطوه الطاعة. وكان عبد الله بن سعود لما صالح أهل شقرة وأطاع الترك جميع الوشم وسدير والمحمل وغيرهم، أمر على سعود بن عبد الله بن محمد بن سعود في عدة رجال معه من أهل الدرعية وغيرهم، وأمر أيضا على متعب بن إبراهيم بن عفيصان صاحب الخرج وعدة رجال معه من أهل الخرج وغيرهم، وأمر أيضا على محمد العميري وعدة رجال معه من أهل ثادق والمحمل، وأمر الجميع أن يسيروا إلى بلد ضرمة، ويدخلوها ليصيروا عونا لأهلها ورداء لهم، فساروا إليها ودخلوها. ثم إن الباشا وعساكر الترك لما وصلوا قرب بلد ضرمة ركب عدد من خيل الترك وفاضوا على البلد وقاسوها وعرفوا منزلهم ومنزل قبوسهم ومدافعهم وقنابرهم، ثم رجعوا إلى مخيمهم. فلما كان صبيحة 14 من ربيع الثاني أقبل الباشا على البلد ونزل شرقيها قرب قصور المزاحميات بينها وبين البلد، وحطوا ثقلهم وخيامهم. ثم سارت العساكر بالقبوس والمدافع والقنابر ونزلوا بها شمال البلد قرب السور، فثار الحرب بين الأتراك وبين أهلها، وحقق الباشا عليهم الرمي المتتابع وحربهم حربا لم ير مثله، وثبت الله أهل البلد فلم يعبأوا به، وطلب منهم المصالحة فأبوا عليه ولم يعطوها الدنيا. وكانت هذه البلد ليس في تلك النواحي أقوى منها بعد الدرعية رجالا وأموالا وعددا وعدة، ولكن الله سبحانه يفعل ما يريد. فحشدت عليهم عساكر الترك وتلموا السور بالقبوس والمدافع فلم يحصلوا على طائل، ثم حشدوا الترك عليهم أيضا وقربوا القبوس من السور وحربوها حربا عظيما هائلا. ذكر لي أنهم عدوا فيما بين المغرب والعشاء الآخرة 5700 رمية ما بين قبس ومدفع وقنبر، فهدموا ما والاهم من السور. ثم إن الباشا ساق الترك عليهم وأهل البلد ثابتون فيه، فحمل عليهم الترك حملة واحدة فثبتوا لهم وجالدوهم جلاد صدق، وقتلوا منهم نحو 600 رجل وردوهم إلى باشتهم، وبنوا بعض من هدم من السور. فلما رأى الباشا صبرهم وصدق جلادهم أمر على بعض القبوس وصرفها إلى جنوب البلد، وفيه متعب بن عفيصان المذكور ومن معه من أهل الخرج، فرماهم بتلك القبوس وعندها عسكر كثير، وكان الحرب والضرب والرمي متتابع على أهل البلد من الترك في الموضع الأول، وجميع أهل النجدة من أهل البلد والمرابطة قبالتهم عند السور المهدوم في وجه القبوس والقنابر، فلم يفجأهم إلا الصارخ من خلفهم أن الترك قد خلفوكم في أهليكم وأولادكم وأموالكم، فكروا لبلدهم راجعين، وكرت عساكر الترك في أثرهم. وذلك بعد صلاة الصبح 17 ربيع الثاني، وكانت تلك الليلة التي حصل فيها شدة هذا الحرب من إرادة الله سبحانه وقدره. لما أراد أن يمضي أمره صب السماء عليهم تلك الليلة بالمطر، ومعه برد شديد يجمد منه في الجو القطر. وكانت البلد ليس على قلعتها سور، بل أسواقها عابرة من كل جهة إلى نخيلها، والسور المذكور خارج النخيل. فلما أقبل الباشا أشير عليهم أن يبنوا على القلعة سورا، فلم يفعلوا لما يعلمون من أنفسهم من القوة والصبر على الحروب وإرادة الحي القيوم أن ينفذ أمره وقدره المكتوب الذي قدره وكتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض، لا إله إلا هو علام الغيوب. ودخلت الترك البلد من كل جهة وأخذوها عنوة، وقتلوا أهلها في الأسواق والسكك والبيوت، وكان أهل البلد قد جالدوهم في وسطها إلى ارتفاع الشمس، وقتلوا من الترك قتلى كثيرة، ولكن خدعوهم الترك بالأمان. ذكر لي أنهم يأتون إلى أهل البيت والعصابة المجتمعة فيقولون لهم أمان أمان، ويأخذون سلاحهم ويقتلونهم، ونهبوا جميع ما احتوت عليه البلد من الأموال والأمتاع والسلاح واللباس والمواشي والخيل وغير ذلك. وخرج محمد العميري المذكور في شرذمة رجال من أهل ثادق والمحمل من البلد بعدما قتل بعضهم وجالوا عليهم الترك فضاربوهم بالرماح والسيوف حتى خلصوا من بين أيديهم ونجاهم الله. واحتصر سعود بن عبد الله المذكور في قصر من قصور البلد ومعه أكثر من 100 رجل من أهل الدرعية وغيرهم، فأرسل إليهم الباشا وأعطاهم الأمان على دمائهم، فخرجوا وساروا إلى الدرعية ولم ينلهم مكروه، وهرب رجال من أهل البلد وغيرهم على وجوههم في البرية، فبين ناجي ومقتول وبقيت البلد خالية من أهلها. وجمع الباشا جميع ما فيها من النساء والذرية وأرسلهم إلى الدرعية وهم نحو 3000 نفس، فلما قدموها قام لهم عبد الله وأهل الدرعية فأنزلوهم وأعطوهم وأكرموهم. والذي قتل في هذه الوقعة من أهل ضرمة نحو 800 رجل، وأهل البلد قيمة 12 رجل، وقتل من المرابطة نحو 50 رجلا. ثم إن الباشا لما نهب البلد وأخلاها من أهلها ارتحل عنها وسار إلى الدرعية، فصار مسيره مع الحيسية ثم إلى وادي حنيفة من عند بلد العينة وبلد الجبيلة، ثم سار في الوادي حتى نزل الملقى نخل عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن سعود المعروف في الوادي أعلى الدرعية، بينها وبينه مسيرة ساعة. فلما استقر الباشا وعساكره فيه ركب بخيله وقرابته معه وبعض قبوسه ليرتاد الموضع الذي يريد نزوله عند البلد، فسار القرابة والقبوس مع بطن الوادي، وصارت الخيل على جانبيه يمينا وشمالا حتى وصلوا العلب نخل فيصل بن سعود المعروف قرب النخيل أعلى الدرعية، فنزل القرابة فيه بالقبوس ووقفت الخيل في مواضعها على جنبتي الوادي، فرموا بقبوسهم ووقع بينهم وبين أهل الدرعية قتال شديد. ثم رجعوا من حيث جاءوا إلى مخيمهم وأقاموا فيه نحو 2 أو 3. فلما كان من الغد 3 جمادى الأول رحل الباشا من الملقى بأثقاله وعساكره وقبوسه ومدافعه وقنبره وعده وعدده، وسار مع الوادي إلى الدرعية ونزل هو بنفسه وقبوسه ومدافعه في العلب المذكور ومعه عدد كثير من العساكر عنده في بطن الوادي، وباقي عساكره فرقها يمنة الوادي ويسرته في تلك الجبال تجاه جموع أهل الدرعية. وكان عبد الله قد رتب جموع أهل الدرعية ومن كان عنده من أهل الآفاق، وذلك أن أهل نجد لما أطاعوا للترك هرب من كل بلد وناحية الشرذمة من أهلها وقصدوا الدرعية، فكان فيها من أهل الآفاق عدد كثير، فرتبهم عبد الله في بطن الوادي ويمنته ويسرته خارج النخيل والسور. فكان فيصل بن سعود وأخوه إبراهيم وأخوه فهد ومعهم 10 رجال من أهل الدرعية وغيرهم في بطن الوادي تجاه الباشا وعساكره والقبوس والقنابر، وعند فيصل وأخوانه 3 مدافع، وعلى ميمنتهم في الجانب الشمالي فوق تلك الجبال سعد بن سعود وأخوه التركي بن سعود في شاطئ الشعيب المعروف بالمغيصيبي، ومعهما عدد رجال من أهل الدرعية وغيرهم، ويليهما عبد الله بن مزروع صاحب منفوحة ومعه عدد رجال من أهل منفوحة وغيرهم، وتقدم تركي بن عبد الله الهزاني صاحب حريق نعام ومعه 10 رجال من أهل الحريق وغيرهم، وصاروا بين المسلمين والترك، وعلى ذلك الجانب أيضا 10 أبطال من رؤساء المسلمين من آل دغيثر وغيرهم، كل رجل معه عدد رجال في موضع معروف لا يفارقه إلى باب سمحان المعروف. ونزل عبد الله بن سعود ومعه آل الشيخ ورجال من أعيان المسلمين عند باب سمحان داخل السور، وعنده مدافع كبار، وفي إقري عمران المعروف عند النخيل المسمى بالرفيع فهد بن عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، ومعه عدد رجال من أهل الدرعية وأهل سدير، رئيسهم عبد الله بن القاضي أحمد بن راشد العريني، وعندهم مدافع، وكل أهل مترس وموضع ممن ذكرته مقابلة مثله من عساكر الطرق ومن وراء أهل هذه المتارس والمواضع في تلك الجهة إلى أسفل الدرعية، كل برج فيه رجال من رؤساء أهلها وأشياخهم وثقالهم الذي ليس لهم شدة في الحرب والصدور والورود، وعند كل أناس من هؤلاء مدفع وليس عليهم حرب بل حفاظا لتلك الناحية. وفي أسفل الدرعية في بطن الوادي قرب الجبل المعروف بالقرين أو بالقرين بضم القاف وفتح الراء المهملة سعود بن عبد الله بن عبد العزيز، ومعه عدد رجال من أهل النواحي وليس عند هؤلاء أيضا حرب. رجعنا إلى معرفة متاريس أهل الدرعية ومواقفهم في الجهة الجنوبية من الوادي قبلة البلد، وإلى جانب فيصل بن سعود وأخوانه الذين في بطن الوادي عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن سعود في البرج الذي فوق الجبل على شاطئ الوادي عند النخل المعروف بسمحة، ومعه عدد رجال من أهل الدرعية وأهل الوشم وغيرهم، ويليه عمر بن سعود بن عبد العزيز ومعه عدد رجال من أهل الدرعية وغيرهم على شاطئ شعيب الحريقة، وإلى جانب أخوه حسن بن سعود ومعه رجال من أهل الدرعية وغيرهم، ويليه في تلك الناحية تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود وأخوه زيد ومعهما جمع من أهل الدرعية، وإلى جانبهم مملوك سعود فرج الحربي ومعه جمع من المماليك وغيرهم، وفي فرع شعيب غبيرة فهد بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود ومحمد بن حسن بن مشاري بن سعود، ومعهما جمع من أهل الدرعية وغيرهم، وكل جمع من هؤلاء قباله أكثر منه من عساكر الترك وشدة حرب تلك الناحية عليهم. ومن ورائهم في هذه الناحية أيضا مشاري بن سعود بن عبد العزيز ومعه جمع من أهل الدرعية وغيرهم في مسجد العيد المعروف في رأس الجبل عند المنازل الجنوبية، وفي شاطئ شعيب صفا سعود بن عبد الله بن محمد بن سعود ومعه جمع من أهل الدرعية وغيرهم، وليس عند هؤلاء شدة حرب بل حفاظ لتلك الناحية. رجعنا إلى الأول، فلما نزل الباشا في العلب وفرق عساكره تجاه جموع أهل الدرعية المذكورة وقعت الحرب بينهم واضطرمت نارها وطار في السماء شرها وشرارها، فتخالفت بينهم القنابر والقبوس والمدافع وصار مطرها فوق تلك الجموع متتابع، فاشتد بينهم القتال وتصادمت الأبطال والحرب بين الترك وأهل الدرعية السجال، وقاموا نحو 10 أيام بعد نزول الباشا والحرب بالمدافع والقبوس والقنابر والبنادق. فلما كان يوم 10 من نزوله البلد جرت وقعة في المغيصيبي الشعيب المعروف خارج البلد شمال الوادي، حمل أهل الدرعية على الترك ووقع بينهم قتال شديد قتل فيه من الفريقين 10 قتلى، ثم وقعت في شعيب الحريقة المعروف خارج البلد جنوب الوادي قتل فيها 10 قتلى من الفريقين، ثم صارت وقعات ومقاتلات ليس لها ذكر، ثم كانت وقعة غبيرة المشهورة وهو الشعيب المعروف في أقاصي المتارس الجنوبية، وذلك أن الباشا جمع خيلا في الليل وجعلها في وسط شعيب إلى جانب غبيرة لا يكشفها أهل المتارس، فلما كان عند طلوع الفجر أرسل الباشا أهل النجدة من قرابته مددا لأهل المتارس التي تجاه متارس أهل الدرعية في غبيرة، ووقع قتال ومن قريب فظفرت خيل الترك من الشعيب المذكور من خلف متارس أهل الدرعية في هذا الموضع، فانهزم المسلمون وتبعهم الترك في ساقتهم، وقتل الترك منهم نحو 100 رجل، منهم فهد بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود ومحمد بن حسن بن مشاري بن سعود وحسين الهزاني وعدة رجال من أهل الوشم وسدير وغيرهم، وتراجع أهل الدرعية وثبتهم الله تعالى، وقتل من الترك مقتلة، وهرب من الدرعية تلك الليلة عدة رجال من أهل النواحي. هذا وأهل الدرعية في متارسهم المذكورة لم يتخلف منها شيء. ثم كانت وقعة سمحة النخل المعروف أعلى الدرعية جنوب الوادي، وانهزم أهل الدرعية عن متارسهم المذكورة، وذلك أن الباشا بعد وقعة غبيرة خرج إليه أناس من البلد وأخبروه بعوراتهم ومعاديهم، وكان أكثر ما شد ظهور الترك في نجد وفي البلدان، وأسكن جأشهم وقواهم على أهلها أناس تبعوه من أهل بلدان نجد ومن رؤساء البوادي ممن كانت نبتت لحومهم وجلودهم هم وأبناؤهم وأقاربهم على جزيل عطايا آل سعود وفضائلهم، ولا نالوا الرئاسة إلا بسببهم، فظنوا أنهم إذا سابقوا إلى الترك وساعدوهم يفعلون بهم كفعال آل سعود معهم، وحاش الله بل قتلوا أناسا منهم لما أخذت الدرعية ولم ينجو إلا من هرب منهم. فلما كان بعد وقعة غبيرة بمدة يسيرة جمع الباشا من كل مترس من متارس عساكره رجالا من القرابة وضمهم إلى ما عنده من الخيالة، وأرسلهم إلى علي إزن رئيس العساكر الجنوبية وجعلهم عنده في تلك الجهة، ثم إنه أمر العساكر الشمالية من المغاربة والدالتية أن يضرموا الحرب ويحققوه على ما يليهم من جموع أهل الدرعية ومتارسهم، لعل الأفزاع تنحاز إليهم عن المتارس الجنوبية. ثم إن الباشا زحف بقبوسه وقنابره مع الوادي على البروج الكبار التي على يمنة الوادي ويسرته، وصرف الرمي على البرج الذي فيه عبد الله بن عبد العزيز وأخوانه ومن معهم، فتابع الرمي والحرب عليهم وعلى تلك البروج، فثار الحرب العظيم بينه وبينهم، فاشتعلت النار في الأرض والسماء، وذلك بقدر الله والقضاء، فثلم تلك البروج وهدم أكثرها، فانحاز عبد الله ومن معه عن ذلك المترس وترس قريبا منه، ونزل الترك في موضعه، ثم حملت العساكر الجنوبية على مترس عمر بن سعود فذبتوا لهم وجالدوهم بالسيوف والبنادق وقاتلوا قتالا هائلا صادقا، ثم جروا عليهم القبوس والقنابر فرموهم بها رميا ليس له نظير، فلم يدر عمر إلا والترك قد جاءوا من خلفهم من جهة مترس عمه عبد الله، وحمل عليهم الترك الذين كانوا في وجههم حملة واحدة فانهزموا مدبرين. ثم حمل الباشا وعساكره مع بطن الوادي على فيصل ومن معه فثبتوا لهم وقاتلوا قتالا شديدا، وكان علي إذن قبل ذلك قد أرسل وقت بلاج الفجر الخيل والعساكر الذين جمعهم الباشا عنده مع الحريقة الشعيب المذكور ومع شعيب غبيرة، فوصلوا الغياضي نخل ناصر بن سعود بن عبد العزيز، فدخل بعضهم مقصورة النخل وبعضهم كمن عندها، فلما اشتد القتال فيما تقدم وانهزم عمر بن سعود خرجت تلك العساكر من خلف متارس أهل الدرعية، وحمل الباشا ومن معه على فيصل وأخوانه ومن معهم في سمحة، وحملت المغاربة والدالتية على من في جهتهم من المتارس الشمالية، فانهزم أهل الدرعية من متارسهم، واتصلت الهزيمة في المتارس الشمالية والجنوبية، وتركوا أكثر المدافع والأثقال، وحصل مقتلة عظيمة بين الترك وأهل الدرعية، فلم يتراجعوا إلا عند السلماني النخل المعروف على شفير الوادي لإبراهيم ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، فوقف فيصل وأخوه سعد وكثير من الأعيان والشجعان، فجالدوا الروم جلاد صدق حتى ردوهم على أعقابهم وقتلوا منهم عدة قتلى، ثم جلس أهل كل مترس في الموضع الذي وقفوا فيه، فوضعوا المحاجي في بطن الوادي على يمنته ويسرته، وبنوها بالحجارة وأحكموها وجعلوها محاجي وحجاير، ونزل كل جمع من أهل الدرعية في محجة وحجيرة، فصار في بطن الوادي فيصل ابن سعود ابن عبد العزيز وأخو التركي ابن سعود وفهد ابن سعود وأعمامهم عبد الله بن عبد العزيز، ومعهم عدد رجال كثير من أهل الدرعية وغيرهم، وفي جانب الوادي من الجهة الجنوبية إبراهيم بن سعود ومعه جمع من أهل البجيري والمريح أهل الدرعية ومعهم أناس من غيرهم، وفي أعلى الجبانة فوق إبراهيم ابن أخيه سعد ابن عبد الله بن سعود حاشية سعد ابن عبد الله، هذا هو ابن الإمام عبد الله بن سعود ابن عبد العزيز الذي أسره الباشا وسيره إلى اسطنبول وقتل هناك رحمه الله، وسيمر عليك ذلك في هذا الكتاب. انتهت الحاشية. ومعه مدفع كبير في رأس الجبل على شاطئ الوادي، وعنده جمع من أهل الدرعية وغيرهم، وكان غاية الحرب وشدته منه وعليه، وأثر مدفعه هذا في الترك، وأكثر القتلى فيهم وفي خيلهم. وفي مقدم سعد بن عبد الله التركي بن عبد الله بن محمد بن سعود وابنه فيصل على شاطئ شعيب غبيرة، ومعهما عدة رجال من أهل الدرعية وغيرهم، وعلى شاطئ شعيب البليدة عمر بن سعود ومعه جمع من أهل الدرعية، ويلي في تلك الناحية حسن بن سعود ومعه جمع من أهل الدرعية وغيرهم، ويلي في تلك الجهة فرج الحربي مملوك سعود ومعه عدة من المماليك وغيرهم، وبين شعيب البليدة وشعيب تسلة عبد الرحمن بن سعود ومعه جمع رجال من أهل الدرعية وغيرهم، وفي مسجد العيدة المعروف مشاري بن سعود ومعه عدة رجال من أهل الطريف وغيرهم، وكل هؤلاء المذكورين كل محجة مقابلهم حجة من الترك مبني بالحجارة، ملازمون لهم ليلا ونهارا إلى محجة مشاري بن سعود وما بعده ممن تقدم ذكرهم في المتارس الأولى، فليس عليهم شدة حرب بل حفاظ لجهتهم، ولا وقع عليهم هزيمة فيما سبق. رجعنا إلى معرفة محاجي أهل الدرعية ومتارسهم في الجهة الشمالية من الوادي شرقي البلد، وفي النخل المعروف بالسلماني على يمنة الوادي عبد الله بن مزروع، ومعه عدد من أهل الدرعية وأهل منفوحة وغيرهم، ويلي في تلك الجهة عبد الله بن إبراهيم بن حسن بن مشاري بن سعود عند ناظرة الموضع المعروف هناك، ومعه عدد من أهل الدرعية وأهل المحمل رئيسهم محمد العميري ومعهم غيرهم، وفي رأس ذروة جبل ناظرة حاشية. لعل جبل ناظرة الذي يذكره المؤلف هنا هو الذي عناه جرير ابن الخطفي بقوله: كأنك لم تسر بجنوب قوم ولم تعرف بناظرة الخيامة. انتهت الحاشية. وفي رأس ذروة جبل ناظرة الحجيرة الكبيرة المحكمة بالحجارة، وفيها اشديد اللوح بفتح الدال المهملة وتشديد المثنى من تحت وكسرها، وهو من أهل صفرة البلد المعروفة في المحمل، ومعه عدد رجال من أهل بلده وأهل الدرعية وغيرهم. وغاية حرب تلك الجهة وشدته منه وعليه، فصبر صبرا جميلا ولم ينله مكروه، وصار له شهرة بسببها. ويليه بين شعيب إقليقل وناظرة سعد بن سعود، ومعه جمع من أهل الدرعية وغيرهم. وفي شعيب إقليقل حسن بن إبراهيم بن غيثر أو ابن دغيثر وأخوه علي، ومعهما جمع من أهل الدرعية وغيرهم، وعبد الله بن سعود وآل الشيخ، ومعهم عدد من الرؤساء والأعيان. والشجعان بين البابين باب سمحان وباب قلعة البلد المسمى باب الظهرة، وبنوا خيامهم فيه وعندهم مدافع كبار. وبقية البروج والمتارس على ترتيبها المتقدم إلى أسفل الدرعية. وكل أهل هذه المحاجر التي ذكرت من قليل إلى وسط الوادي، كل محجة مقابلهم حجم من الترك مبني بالحجارة ملازمون لهم بالليل والنهار. ومن موضع عبد الله إلى أسفل الدرعية فليس فيه تجاههم متارس للترك إلا قليل، ولكنه يقع عندهم قتال شديد في غالب الأيام على من بالرفيعة ومن حولهم في شعيب قري عمران المعروف. فمرة يسير إليهم الباشا بعساكره، ومرة تسير إليهم العساكر وحدها، وهم في هذه المواضع والمتارس حفاظ لتلك الناحية. ولما انهزم أهل الدرعية عن متارسهم التي عند سمحة كما ذكرنا، هرب من البلد عدة رجال من أهل النواحي وقصدوا أوطانهم، ثم رحل الباشا وعساكره من منازلهم المتقدمة، ونزل بنفسه وأثقاله وقبوسه وقنابره ومدافعه ومخيمه وحاشيته وكثير عسكره في الموضع المعروف بقري قصير شمال البلد. ورحل علي إذن وعسكره من موضعه الذي هو فيه من الجهة الجنوبية، ونزل قبالة محاجي أهل الدرعية الجنوبية، وفرقوا عساكرهم على البلد وبنوا محاجيهم قبالة محاجي أهل الدرعية وأحكموها بالحجارة وقربوها منها، فثار بينهم الحرب الهائل الذي لم ينقل مثله عن الأواخر والأوائل، وصار في كل يوم ووقت قتال، واستمر دائما بالغدو والآصال، وتضاربوا من المحاجي بالبنادق والسيوف والقرابين، وتطايرت القبوس والقنابر في الجو كأنها رجوم الشياطين، فهذا منها في الأرض ثائر، وهذا تراه في الجو طائر. فصبروا أهل الدرعية ونزل عليهم الثبات، وقاتلوا الترك حتى ملأوا فجاجها من الأموات، فمرة يحملون على الترك في محاجيهم، ومرة يحملون الترك عليهم، وتارة يحملون الترك ويقدمهم باشتهم، وتارة يسوقهم عليهم بالسيف، ونار الحرب مشتعلة دائما في أواسط المحاجي وجنوبها وشمالها وفي كثير جهات البلد. فإذا رأيت في موضع حربا رأيت في الموضع الثاني مثله ومثله في الآخر، وفي كل وقعة بينهم والغلبة فيها لأهل الدرعية على الترك إلا قليلا، ولكنهم إذا قتل منهم ألف أتى بدلهم ألفان. فتتابعت العساكر من مصر إلى الدرعية في كل أسبوع وشهر يأتي من مصر عسكر ورحلة وقافلة من الطعام والأمتاع وما ينوب تلك العساكر. فلما طال الحصار كثرت الأمداد من مصر للترك وأهل الدرعية كل يوم ينقصون، وذلك بتدبير الحي القيوم. وإليه يرجع الأمر كله، وما ربك بغافل عما يعملون. واستمر في تلك المحاجي قريب 6 أشهر، وصار في تلك المدة وقعات عديدة لا يحيطها العلم ولا يدركها من أرادها بالقلم. ورأيت أن أكتب بعضها فسألت عنها رجالا حضروها وشاهدوها، فلم يتفق 2 على قول واحد، وصرت متحيرا من هذا الاختلاف الزائد. ثم تبين لي وجه الأمر، وهو أن كل رجل من أهل الدرعية في مترسه مع رفقته، والترك ملازمون لهم، ولا يعلم أهل هذه الجبهة بصفة قتال تلك الجبهة، بل لا يعلم أهل الناحية الغربية بقتال أهل الناحية الشرقية، ولا يقدر رجل أن يزول عن مترسه لملازمة بعضهم بعضا، ولكثرة القتال، والبلد كبيرة واسعة ونواحيها بعضها عن بعض شاسعة. فلما علمت أني لم أذكر كل وقعة على حقيقتها وخفت فيها من الزيادة والنقصان، أعرضت عن ذكر الوقعات إلا يسيرا منها، وإنما أكثرت من ذكر المحاجي وتسمية أهلها ومن كان فيها، لأن هذه بلد خربت وفني أهلها وبقيت رسومها وعلاماتها، فأردت أن الواقف على تلك الرسوم ولو بعد حين يعرف أهلها ويعرف مواضعها وصدقهم في الحروب. وكان في أكثر نواحي نجد وقراها رسوم وعلامات، وهي مساكن أناس سلفوا في العارض والخرج والوشم والقصيم وسدير وغير ذلك، لا ولا يعرف من سكنها ولا ما فعل أهلها ولا ما فعل بهم، وذلك من تقصير علمائهم عن ذلك وعدم التفاتهم إلى هذا الفن. وكل علماء جميع الأقطار في الحرمين والشام ومصر والعراق والمغرب وبلاد الترك وبلاد العجم وغير ذلك أرخوا أوطانهم وأرخوا من بناها وسكنها وتولى فيها وما حدث فيها من الحروب، وأرخوا أيضا علماءهم ومن أخذوا عنه ومن أخذ عنهم، ولا سمعنا بأحد من علماء نجد وضع شيئا من ذلك، فالله المستعان. رجعنا إلى ما نحن فيه. ولما وقف أهل الدرعية عند السلماني بعد انهزامهم من متار السمحة ترسوا فيه، ثم حملوا على الترك في السلماني، ووقع بينهم قتال شديد، قتل من الترك قتلى كثيرة، وأخرجوهم من دار السلماني. ثم كان فيه عدة وقعات، ثم إن الترك أرادوا أن يحملوا على المتارس الجنوبية قبل أن يعملوا أهل الدرعية المحاجي، فجرت وقعة حصل فيها قتال شديد من العصر إلى بعد العشاء الآخرة، ثم وقعت البليدة الشعيب المعروف في الجهة الجنوبية، وقتل فيه من أهل الدرعية عدة قتلى، وقتل من الترك مقتلة. ثم وقعة عند البليدة أيضا حمل الترك على أهل الدرعية في متارسهم واستالوا عليها، وحصل قتال شديد من بعد الظهر إلى بعد العصر. ثم حمل عليهم أهل الدرعية فأخرجوهم من المحاجي، وقتلوا من الترك عدة قتلى واستالوا على قتلاهم. ثم جرت وقعة عظيمة في شعيب أقليقل في الجهة الشمالية، حمل الترك على أهل الدرعية فيه فثبتوا لهم، وجرى قتال شديد، وجلس الترك وترسوا قبالة متارس أهل الدرعية، وقتل عدة قتلى من الفريقين. ثم إن الباشا بعث خيلا إلى بلد عرقة، القرية المعروفة أسفل الدرعية، وحصل فيها قتال قتل من أهلها نحو 30 رجلا وهربوا منها إلى الدرعية واستال الترك عليها وأشعلوا فيها النيران وتركوها ثم صارت عدة وقعات ومقاتلات في جميع جهات الدرعية لا يحصيها التعداد ولا يعلم عدها إلا رب العباد. ولما كان وقت نضوج ثمرة النخل أرسل عبد الله إلى بلد عرقة ماءت رجل وجلسوا فيها ليحفظوا ثمرتها فبعث إليهم الباشا خيلا من الترك فطردوها ثم سار إليهم الباشا بعسكر كثير ومعه أمير الرياض ناصر بن حمد بن ناصر العائذي ومعه عدة رجال من أهل الرياض وأهل منفوحة وأهل الخرج وغيرهم. وكان الباشا لما طال عليه الحصار أشار عليه أناس من رؤساء أهل نجد من الذين ساعدوه أن يبعث إلى أهل البلدان والنواحي ويأخذ من كل بلد رجالا يقاتلون معه في الدرعية فبعث إليهم عسكرا ورجالا ممن ساعدوه وأخذوا من كل بلد غزوا وساروا بهم إلى الدرعية. ولما وصل الباشا إلى بلد عرقة حاصر من فيها وضربهم بالقبس وأخرجهم بالأمان على دمائهم وسلاحهم وقصدوا الدرعية. وفي أثناء هذه الحرب اشتعلت النار في زهبة الباشا وما في خزانته من البارود والرصاص وجميع الجبخان وكانت ثورتها أمرا هائلا لا يكاد يوصف وسمع صوتها مسيرة 3 أيام أو 4 وأهلكت خيلا ورجالا وأحرقت خياما وأزوادا وأثاثا وهربت العساكر في رؤوس الجبال ووقع في قلوبهم الرعب وكانت هذه وهنا عظيما على الترك وهموا أهل الدرعية أن يحملوا عليهم في مخيمهم ويدهموهم فيه فلم يفعلوا وكان أمر الله قدرا مقدورا فتراجع الترك وثبتوا. ثم أرسل الباشا إلى جميع نواحي نجد وأخذ من كل بلد ما فيها من خزانة الجبخان وتتابع عليه بعد ذلك الجبخان والعساكر من مصر وأتت إليه الرحل والقوافل وهو في الدرعية من البصرة والزبير مع أهل نجد الذين فيهما ممن كان أجلاهم آل سعود عن نجد وأخذوا أموالهم فتابعوا عليه القوافل من الأرز والحنطة والتنباك وجميع حاجات العساكر وسار إليه القوافل أيضا من نواحي نجد بجميع ما ينوب العساكر فثبت في موضعه وتعاظم أمره وتزايد بالحرب على الدرعية فحربها حربا عظيما وهم ثابتون والخارج منها كل ليلة من أهل النواحي ومن أهلها وبذل الباشا الأمان لمن خرج منها. وفي أثناء هذا الحرب أيضا قتل فيصل بن سعود بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وكان قتله من غير قتال ولكنه جاء يمشي من موضع إلى موضع وأصابه رصاصة من مكان بعيد فمات في يومه ذلك. وكان هذا الموضع الذي رمي منه لا تبلغه الرمية ولكن ذكر لي من رأى تلك البندق مع رجل من العسكر قال طولها 9 أشبار ورصاصها 11 درهم وكان رحمه الله تعالى شجاعا مقداما مهيبا دينا يضرب به المثل في زمانه بالشجاعة. وكان قتله في جمادى الآخرة من هذه السنة وجلس مكانه في محجاه أخو التركي. ثم صارت عدة وقعات عديدة تارة يحملون الروم عليهم وتارة يحملون على الروم. ثم جرى وقعة في كتلة الشعيب المعروف قبلة البلد حصل فيها مقتلة عظيمة بين الفئتين ثم حصل فيها بعد ذلك وقعات، ثم جرى وقعات عديدة في قري عمران عند نخل الرفيعة الشرقية البلد، ثم إن آل دغيثر وأهل الناحية الشمالية حملوا على قبوس الباشا فوقع عندها قتال شديد وقتلوا عدة قتلى من الترك، فأرادوا أن يجروها فوجدوها مربوطة بسلاسل الحديد، وكان الترك قد ملأوا المدافع برصاص البنادق والكبريت فثوروها على أهل الدرعية فقتل منهم مقتلة ورجعوا عنها، وممن قتل في تلك الوقعة حسن وعلي ابن إبراهيم بن دغيثر وعبد العزيز بن عبد الكريم بن معيقل من أهل الوشم. ثم جرى وقعة في الرفيعة النخل المعروف، وذلك أن الباشا سار بعسكره من مخيمه ومعه مدفعين، وسار خلفه القرابة ومعهم أهل الخرج وناصر صاحب الرياض، وأهل الرياض فأقبل الباشا ومن معه على الخيل وحمل على المتارس والمحاجل التي في شعيب الرفيعة، فوقع فيهم هزيمة، فظهر فهد بن عبد الله بن عبد العزيز عليهم من الرفيعة ومعه جمع من أهل الدرعية وأهل سدير وغيرهم، فوقع بينهم وبين القرابة قتال شديد، فحمل عليهم الباشا بالخيل فقتل من أهل الدرعية عدة قتلى منهم فهد بن عبد الله المذكور، ثم تكاثرت الأفزاع من الدرعية فحملوا على الباشا وعساكره، فانهزم الخيل والقرابة ومن معهم من أهل تلك النواحي وقتل منهم قتلى كثير، ثم كر الباشا راجعا عليهم فثبتوا له واقتتلوا قتالا شديدا هائلا، وصبر الفريقان وحصل جلاد عظيم من بعد طلوع الشمس إلى وقت الظهيرة، وانقضت الوقعة عن قتلى كثيرة من الفريقين، ثم جرى وقعات ومقاتلات لا تحصى، وطال الحصار وبلغ سعر البر في بطن الدرعية الصاع بالريال، وخرج منها أناس كثير من أهلها ومن سائر النواحي، فلما كان في آخر الحصار خرج من الدرعية غصاب العتيبي، وكان خروجه منها وقت الهجيرة، وقصد الباشا وهو ممن يظن به الصدق مع آل سعود والصبر معهم، وكان رئيس الخيالة في الدرعية، فلما خرج منها قوي عزم الباشا على الحرب، وقرب القبوس من البلد، وأصاب أهل الدرعية كآبة ووهن من خروجه، فلما كان صبيحة السبت ثالث ذي القعدة حمل الترك على محاجي أهل الدرعية الجنوبية والشمالية والشرقية والغربية وهزموهم منها، وذلك أنه لما خرج من خرج من أهل الدرعية وغيرهم منها إلى الباشا أخبروه بعوراتهم وغراتهم، وأخبروه بالموضع الذي ليس فيه في أهله شدة في الحرب، وبالموضع الذي يتفرقون عنه في الليل، وبالموضع الذي ليس به إلا قليل، وبالموضع الذي يدخل منه على أهل الدرعية وهم لا يعلمون. فلما علم الباشا ذلك وكان قد أتى إليه أمداد من العساكر كثيرة من مصر، فأرسل تلك الليلة إلى أسفل الدرعية مدفعا وعسكرا، وأمرهم أن يحققوا الحرب على من فيها، وذلك ليشغل بعضهم عن بعض، ثم جمع أهل النجدة من عسكره من الخيالة والقرابة والمدافع والبنادق على أهل الجهة الشمالية يريد أن ينحاز أهل الدرعية إليه فيها عما هم به في الجهة الجنوبية. فلما كان وقت طلوع الشمس أرسل علي إذن من كان عنده من العساكر المجموعة، وساروا إلى محجة عبد الرحمن بن سعود وهو من فوق مشيرفة نخل سعود بن عبد العزيز، فوجدوه خاليا ودخلوا معه في وسط النخل المذكور واستولوا عليه وهو من خلف محاجي أهل الدرعية من جهة البلد، فنقبوا جداره الذي على شفير الوادي وترسوا به، ثم ثار الحرب العظيم من الترك على كل من كان في جهته من أهل المحاجي الجنوبية والشمالية، فلما اشتغل بعضهم ببعض واشتعلت نار الحرب في السماء والأرض لم يفجأ أهل الدرعية إلا والترك قد أتوهم من خلفهم من جهة مشيرفة، وحمل عليهم الترك أيضا من وجههم فانهزموا عن محاجيهم، وحمي الوطيس وصار قتال شديد، قتل بين الفئتين قتلى كثيرة، قتل فيه إبراهيم بن سعود بن عبد العزيز، وتفرق أهل الدرعية في المدهم، كل أهل منزلة قصدوا منزلتهم وترسوا في سورها ودورها، وقصد سعد بن عبد الله بن سعود قصر غصيبة المشهور الذي بناه سعود وجعل بابه من حديد، فدخله واحتصر فيه ومعه عدة رجال من الأعيان وغيرهم، وجر الباشا القبوس والقنابر على القصر فحربه حربا لم ير مثله، وثلم رؤوس البروج والجدران، وتفرقت العساكر على أهل الدرعية في منازلهم ودخلوا شيئا منها، ووقع حرب وقتال شديد بين أهل السهل من الدرعية وبين الترك، هذا وأهل السهل من أهل البجيري والحوطة والنقيب والمريح حافظين جهتهم ومنازلهم، وعبد الله بن سعود ومن معه من الأعيان في منزلهم بين البابين باب سمحان وباب الظهيرة. فلما رأى عبد الله بن سعود البوار انتقل من سمحان وقصد منزله في الطريف، وترك مخيمه ومدافعه وثقله في موضعه ذلك، ثم إن الباشا أقبل بقبوسه وقنابره ومدافعه ومن كان معه من العساكر، ونزل في منزل عبد الله ووجه قبوسه إلى باب الظهيرة ورماها رميا عظيما، وتفرقت عساكر الترك على أهل السهل وأمسكوا فيه بيوتا ونخيلا وكادوا أن يأخذوه عنوة، وجالوا أهله جولة عظيمة، واشتدت وطأة الترك عليهم فحماهم الله تعالى وكف أيدي الترك عنهم، فهموا بالمصالحة فرد بعضهم على بعض إنها لم تكن المصالحة إلا بإخراج تلك العساكر عن البيوت والنخيل وقتل ما أمكن منهم، فشهر سيفه عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. حاشية: ستأتي ترجمة الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وذلك عندما يذكر المؤلف نقل الباشا آل الشيخ إلى مصر. انتهت الحاشية. وانتدب واجتمعوا عليه أهل البجيري ونهضوا على الترك من كل جانب كأنهم الأسود، وقاتلوا قتالا يشيب من هوله المولود، فأظلمت البجيرة كأنها الليل، وصريخ السيوف في الرؤوس كأنه صهيل الخيل، فأخرجوهم منها صاغرين، وقتلوا من الترك عدة مئين، حتى قال لي بعض من حضر ذلك: لو حلفت بالطلاق أني من الموضع الفلاني إلى الموضع الفلاني لم أطأ إلا على رجل مقتول لم أحنث، فدخل الترك بعد هذا الفشل وصار في قلوبهم منه وجل، ثم أرسلوا إلى الباشا وطلبوا الصلح فأجابهم إليه بعدما كان آبيا، ولان لهم بعدما كان قاسيا، فخرج إليه من الأعيان عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن سعود والشيخ العالم علي بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن مشاري بن معمر، فأرادوا منه أن يصالحهم على البلد كلها، فأبى أن يصالحهم إلا على أهل السهل أو يحضر عبد الله بن سعود، فانفصل الصلح بينهم على أهل السهل على دمائهم وأموالهم وما احتوت عليه بلدهم، وذلك يوم الأربعاء 7 ذي القعدة. فدخل الترك في السهل لمحاربة عبد الله، ووقع الحرب الهائل على أهل الطريف من كل جهاته، من جهة المغرب والمشرق وجهة الجنوب والشمال، فاستدار الترك عليه، ووجه الباشا قنابره وقبوسه ومدافعه إليه، فرماه من رأس جبل باب سمحان، وثارت البنادق واشتعلت نارها من كل جهة، وذلك بتدبير الذي كل يوم هو في شأن، فثلمت مقاصير السعود بالقبوس، وخرقت واستشرفت نفوس عساكر الترك لأخذها عنوة وطمعت، فحماهم مالك يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، فأخرج عبد الله المدافع التي في القصر وجعلها في مسجد الطريف ورماهم بها، وانحاز إليه رجال كثير من أهل البجيري وأهل النواحي، فوقع هذا الحرب نحو يومين، ثم تفرق عن عبد الله أكثر من كان عنده وبذل لهم الدراهم فأخذوها وهربوا. فلما رأى عبد الله ذلك بذل نفسه للترك وفدى بها عن النساء والولدان والأموال، فأرسل إلى الباشا وطلب المصالحة، فأمره أن يخرج إليه، فخرج إليه وتصالحا على أن يركب إلى السلطان حاشية. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في المقامات بعدما ذكر حصار الدرعية وسقوطها بالحرف الواحد ما نصه، أشار عليه مبارك الظاهري، أي أشار على الإمام عبد الله أنه يجيء بثلاثة آلاف من الإبل عند بن جلهم ويجعل عليها الشهادة ويشيل عليها كل ما كان له ولا يخلي في الدرعية له طارفة، ويصعد مع عربان قحطان ونحوهم، فلو ساعد القدر لم يظفر به عدوه وتبرأ منهم من أعانهم بالرحل من طير وغيرهم. انتهى مخطوطة، انتهت الحاشية. فخرج إليه وتصالحا أن يركب إلى السلطان فيحسن إليه أو يسيء، وانعقد الصلح على ذلك، ودخل منزله وأطاعت البلد كلها، وهرب رجال من الأعيان، وممن هرب سعود بن عبد الله بن محمد بن سعود من الطريف فأخذته خيل الترك وقتل صبرا. وأما قصر غصيبة الذي دخله سعد بن عبد الله كما سبق، فإن الباشا لما نزل سمحان تابع الحرب عليه وثلم جدرانه، فصالحوه أهله وقت مصالحة أهل السهل، وهلك في هذا الحصار من أهل الدرعية وأهل النواحي ومن الترك أمم كثيرة. وذكر لي رجل ظهر من مصر ممن جلى مع آل سعود قال: إن كاتب الباشا ذكر لنا في مصر أن الذي هلك من العسكر من ظهوره من مصر إلى رجوعه إليه 12,000 رجل. قلت: وعلى هذا القول فلم يقتل من العسكر في الرس وعنيزة وشقرة وبلد ضرمة؟ بالتخمين إن كثرنا فألفان، وإن أقللنا 1,500، والباقي في الدرعية. والذي قتل من أهل الدرعية في هذا الحصار وممن كان عندهم من أهل النواحي عدد كثير، قيل إنه 1,300 رجل. ومن مشاهير القتلى من أهلها قتل من آل سعود نحو 21 رجلا، منهم فيصل بن سعود وأخوه إبراهيم، وأخوه التركي مات في آخر الحصار مريضا، وفهد بن عبد الله بن عبد العزيز، وفهد بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، ومحمد بن حسن بن مشاري بن سعود، وأخوه إبراهيم، وأخوه عبد الله، وأخوه عبد الرحمن، وعبد الله بن إبراهيم بن حسن بن مشاري بن سعود. أصابه إحرامية في مدة مقام الباشا في الدرعية ومات. وإبراهيم بن عبد الله بن فرحان، وعبد الله بن ناصر بن مشاري، ومحمد بن عبد الله بن محمد بن سعود، وسعود بن عبد الله بن محمد بن سعود وابنه محمد، والباقون من آل ثنيان وآل ناصر وآل هذلول. حاشية: آل ثنيان هم ذرية ثنيان بن سعود أخي الإمام محمد بن سعود. آل ناصر هم ذرية عبد الله بن مقرن بن مرخان بن عم سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان. وأظن أن آل ناصر انقرضوا، ووالدهم هو ناصر بن عبد الله بن مقرن بن مرخان. آل هذلول هم ذرية هذلول بن فيصل الذي مر ذكره في الجزء الأول من هذا التاريخ بعد قول المؤلف: ثم دخلت السنة 81 بعد 100 والألف، وفيها غزا هذلول بن فيصل بجميع المسلمين وهو أمير الغزو، ومعه سعود بن عبد العزيز. وقلنا في تعليقنا السابق من هذا الجزء ما نصه: يمكن والله أعلم أن يكون هذلول هذا حفيدا للإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن، وأن والده هو فيصل بن محمد بن سعود الذي قتل مع أخيه سعود في إغارة دهام بن دواس على الدرعية 1160 هجرية، وليس لهذلول هذا اليوم عقب. وأما آل هذلول الموجودون اليوم وهم الأمير سعود بن هذلول وأخوه فيصل وذريتهما فهم من ذرية ثنيان بن سعود، ويسمون اليوم عند انفرادهم بآل هذلول، لأن والد الأمير سعود وأخيه فيصل هو هذلول بن ناصر بن فيصل بن ناصر بن عبد الله بن ثنيان بن سعود بن محمد بن مقرن. وقد أوضحنا ذلك في تعليقنا السابق من هذا الجزء، وأعدناه هنا زيادة للإيضاح ورفعا للإيهام. انتهت الحاشية. وإنما ذكرت أسماء من قتل من آل سعود وعددهم ليعرف صدقهم في الحروب ومباشرتهم القتال بأنفسهم. وتوفي عبد الله بن عبد العزيز بن سعود بعد انقضاء الصلح، وقتل من آل معمر أهل العيينة 15 رجلا، منهم 9 رجال في وقعة ضرمة، وقتل من آل دغيثر 6 رجال، وقتل محمد بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقتل من سائر نواحي نجد من الرؤساء ومن دونهم خلق كثير. قتل من أهل الوشم قريب 100 رجل، ومن أهل الحريق والحوطة نحو 30 رجلا، ومن أهل بلد ثادق والمحمل نحو 40 رجلا، ومن أهل بلد عرقة نحو 40 رجلا، ومن بلد منفوحة أكثر من 50 رجلا، ومن أهل حريملة والعيينة والأفلاج والسدير والقصيم وغيرهم عدد كثير. ولما صالح الباشا أهل الدرعية واستقر به القرار فيها، كثر عنده القيل والقال من أناس من أهل نجد في أعيان المسلمين وأهل الصلاح والعلم منهم، فرموهم عنده بالبهتان وتظاهروا عليهم بالإثم والعدوان. فقتل الباشا من أعيان المسلمين عدة رجال، فمنهم من قتل صبرا بالقرابين والبنادق، ومنهم من جعل في ملفظ القبس والقنبر، فممن جعل في ملفظ القبس علي بن حمد بن راشد العريني قاضي ناحية الخرج، وصالح بن رشيد الحربي من أهل بلد الرس، وعبد الله بن صقر الحربي من أهل الدرعية، وممن قتل بالقرابين والبنادق رشيد السردي قاضي الحوطة والحريق، وعبد الله بن أحمد بن كثير، وعبد الله بن محمد بن عبد الله بن سويلم، وحمد بن عيسى بن سويلم، هؤلاء من أهل الدرعية، ومحمد بن إبراهيم بن سدحان صاحب بلد شقرة وغيرهم. وكان الشيخ العالم القاضي أحمد بن رشيد الحنبلي صاحب المدينة. حاشية. هو الشيخ أحمد بن حسن بن رشيد بن عفالق من آل عفالق أهل الأحساء، سكن المدينة ثم نزح منها إلى الدرعية ومكث بها. انتهت الحاشية. وكان القاضي الشيخ أحمد بن رشيد الحنبلي صاحب المدينة في الدرعية عند عبد الله، فأمر عليه الباشا فعزر بالضرب والعذاب وقلعوا جميع أسنانه. ولما كان بعد المصالحة بيومين، أمر الباشا على عبد الله بن سعود أن يتجهز للسير إلى السلطان، ثم أمر على رسوان أغا ومن معه من العساكر، وعلى الديدار ومن معه من العساكر أن يتجهزوا للمسير مع عبد الله. فرحل عبد الله من الدرعية وليس معه من قومه إلا 3 رجال أو 4. حاشية. قال الجبرتي في الجزء الرابع من تاريخه طبعة حسين أفندي شرف الكتب في حوادث سنة 1234 هجرية صحيفة 320 بالحرف الواحد ما نصه، وفيه وصل عبد الله الوهابي فذهبوا به إلى بيت إسماعيل باشا ابن الباشا، فأقام يومه وذهبوا به في صبحها عند الباشا بشبرة، فلما دخل عليه قام له وقابله بالبشاشة وأجلسه بجانبه وقال له ما هذه المطاولة؟ فقال الحرب سجال. قال كيف رأيت إبراهيم باشا؟ قال ما قصر وبذل همته ونحن كذلك، حتى كان ما كان قدر المولى، فقال إنا إن شاء الله تعالى أترجى فيك عند مولانا السلطان. قال المقدر يكون. ثم ألبسه خلعته وانصرف عنه إلى البيت، أي بيت إسماعيل باشا ببولاق، فنزل الباشا في ذلك اليوم السفينة وسافر إلى جهة دمياط، وكان بصحبة الوهاب صندوق من صفيح. قال الجبرتي في الصفحة المذكورة: وفي يوم الأربعاء 19 سافر عبد الله بن سعود إلى جهة الإسكندرية وصحبته جماعة من الطرطر إلى دار السلطنة ومعه خادم لزومه. ثم قال الجبرتي في تاريخه المذكور صفحة 323: واستهل شهر جمادى الأول سنة 1234 هجرية، وفيه وصلت الأخبار أيضا عن عبد الله بن سعود إلى جهة الإسكندرية وصحبته جماعة من الطرطر إلى دار السلطنة ومعه خادم لزومه. ثم قال الجبرتي في تاريخه المذكور صفحة 323: واستهل شهر جمادى الأول سنة 1234 هجرية، وفيه وصلت الأخبار أيضا عن عبد الله بن سعود أنه لما وصل إلى إسلامبول أو إسطنبول طافوا به البلدة وقتلوه عند باب همايون، وقتلوا أتباعه أيضا في نواحي متفرقة فذهبوا مع الشهداء. انتهى كلام الجبرتي. نقول: لم يتعرض المؤرخ ابن بشر لذكر عيال الإمام عبد الله بن سعود، وكذلك الجبرتي لم يذكر أن عيال عبد الله بن سعود قدموا إلى مصر كما ذكر غيرهم. ونجد الشيخ عبد الرحمن بن حسن يشير في كتابه المقامات إشارة مقتضبة وموجزة إلى نقل عيال الإمام عبد الله بن سعود، فيقول بالحرف الواحد ما نصه: بعد روحة عبد الله بن سعود تبعه عياله وأخوانه. انتهت الحاشية. فرحل عبد الله من الدرعية وليس معه من قومه إلا 3 رجال أو 4، وسار مع تلك العساكر وقصد مصر، ثم سار من مصر إلى الترك وقتل هناك رحمه الله تعالى وعفى عنه. وكان عبد الله ذا سيرة حسنة، مقيما للشرائع، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كثير الصمت، حسن السمت، باذل العطاء، ولكن لم يساعده القدر. وهذه سنة الله في عباده منذ خلق الخلق حتى لا يبقى إلا وجه ربك ذي الجلال والإكرام. وكان صالح التدبير في مغازيه ثبتا في مواطن اللقاء، وهو أثبت من أبيه في مصابرة الأعداء. وكانت سيرته في مغازيه وفي الدرعية في مجالس الدرس وفي قضاء حوائج الناس وغير ذلك على سيرة أبيه، فأغنى عن إعادتها. وكان أميره على الأحساء فهد بن سليمان بن عفيصان، وعلى القطيف إبراهيم بن غانم، وعلى عمان حسن بن رحمة، وأمير الجيوش في عمان بتال المطيري أخو مطلق، وعلى وادي الدواسر قاعد بن ربيع بن زيد الدوسري، وعلى الوشم حمد بن يحيى بن غيهب، وعلى الخرج عبد الله بن سليمان بن عفيصان، وعلى المحمل ساري بن يحيى بن سويلم، وعلى سدير ومنيخ عبد الله بن محمد بن معيقل. ثم عزله وجعل مكانه محمد بن إبراهيم أبو الغنيم، وعلى ناحية القصيم حجيلان بن حمد، وعلى بلد جبل شمر محمد بن عبد المحسن بن علي، وباقي النواحي عليها أمراء أبيها الذي ذكرت قبل أن يستولوا عليهم الطرق. وكان قاضي على الدرعية عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والشيخ علي بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. حاشية: الشيخ عبد الرحمن بن حسن هذا هو صاحب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد وغيره من المؤلفات والفتاوى والردود، وقد أورد له المؤرخ بن بشر ترجمة مطولة حافلة في الجزء الثاني من هذا التاريخ. انتهت الحاشية. والشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والشيخ عبد الله بن القاضي أحمد الوهيبي، وعلى الأحساء ونواحيه عبد الرحمن بن نامي، وعلى عمان عبد الله بن عبد الرحمن بابطين، وعلى القطيف محمود الفارسي، وعلى ناحية الخرج علي بن حمد بن راشد العريني، وعلى الحوطة والحريق رشيد السردي، وعلى ناحية سدير شيخنا القاضي إبراهيم بن سيف، وكان قبل ذلك قاضيا في عمان، وعلى منيخ عثمان بن عبد الجبار بن شبانة، وعلى الوشم عبد العزيز بن عبد الله الحصين، وعلى المحمل محمد بن مقرن العوسجي، وعلى ناحية القصيم عبد العزيز بن سويلم، وعلى جبل شمر عبد الله بن سليمان بن عبيد. وفي آخر هذه السنة قتل الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وذلك أن الباشا لما صالح أهل الدرعية كثر عنده الوشاة من أهل نجد عن بعضهم بعضا، فرمي عنده الباشا بالزور والبهتان والإثم والعدوان، فأرسل إليه الباشا وتهدده وأمر على آلات له من الرباب فجروها عنده إرغاما له بها، ثم أرسل إليه الباشا بعد ذلك وخرج به إلى المقبرة ومعه عدد كثير من العساكر، فأمرهم أن يثوروا فيه البنادق والقرابين، فثوروها فيه وجمع لحمه بعد ذلك قطعا. وكان رحمه الله تعالى آية في العلم، له المعرفة التامة في الحديث، ورجاله وصحيحه وحسنه وضعيفه، والفقه والتفسير والنحو، وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا تأخذه في الله لومة لائم، فلا يتعاظم رئيس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتضاعف ضعيف أتى إليه يطلب فائدة أو يستنصره، وكان له مجالس كثيرة في التدريس، وصنف ودرس وأفتى وضرب به المثل في زمانه بالمعرفة، وكان حسن الخط ليس في زمانه من يكتب بالقلم مثله، صنف كتاب شرح التوحيد لجده محمد ولكنه لم يكمله، وصنف غير ذلك نبذا عديدة أصولية وفقهية ونصائح دينية. أخذ العلم عن أبي عبد الله والشيخ حمد بن ناصر بن معمر، وأخذ العربية عن الشيخ إحسين بن غنام وغيره، وأخذ عنه عدد كثير من أهل الدرعية وغيرهم، وكانت هذه السنة كثر فيها الاضطراب والاختلاف ونهب الأموال وقتل الرجال، وتقدم أناس وتأخر آخرون، وذلك بحكمة الله سبحانه وقدرته، وقد أرخها بعض الأخوان من أهل سدير وهم محمد بن عمر الفاخري، فقال: عام به الناس جالوا حسب ما جالوا، ونال منا الأعادي فيه ما نالوا. قال الأخ: لا أرخ. فقلت لهم: أرخت. فقالوا: بماذا؟ قلت: غربال. قلت: وانحل فيها نظام الجماعة والسمع والطاعة وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى لا يستطيع أحد أن ينهى عن منكر أو يأمر بطاعة، وعمل بالمحرمات والمكروهات جهرا، وليس للطاعات ومن عمل بها قدرا، وجر الرباب والغناء في المجالس، وسفت الدواري على المجامع والمدارس، وعمرت المجالس بعد الأذان في الصلاة، واندرس معرفة ثلاثة أصول وأنواع العبادات، وسل سيف الفتنة بين الأنام، وصار الرجل في وسط بيته لا ينام، وتعذرت الأسفار بين البلدان، وتطاير شرر الفتن في الأوطان، وظهرت دعوى الجاهلية بين العباد، وتنادوا بها جهرا على رؤوس الأشهاد، فلم تزل هذه المحن على الناس متتابعة، وأجنحة ظلامها بينهم خاضعة، حتى أتاح الله لها نورا ساطعا، وسيفا لمن أثار الفتنة قاطعا، فسطع به من كشف الله بسببه المحن، وشهره من أغمده في رؤوس أهل الفتن، الوافي بالعقود تركي ابن عبد الله بن سعود، أسكنه الله تعالى أعلى الجنان، وتغمده بالمغفرة والرضوان. وفي شعبان من هذه السنة والدرعية محصورة، سار أبو مسمار حمود بن محمد الشريف، حاشية: ينتمي الشريف حمود أبو مسمار إلى الشريف خيرات شبير أو شبير ابن أبي نمي الصغير ابن بركات ابن محمد ابن بركات ابن الحسن ابن عجلان ابن رميثة ابن أبي نمي الكبير، وقد نزح الشريف خيرات إلى المخلاف السليماني في أوائل القرن الحادي عشر الهجري، فتناسلت ذريته هناك، فلما كان في سنة 1215 هجرية ثار حمود بن مسمار على ابن عمه علي بن حيدر، فنزل له المذكور عن الإمارة، وتولى حمود إمارة أبي عريش. وعندما وصلت دعوة التوحيد السلفية إلى هاتيك الربوع والجهات انضم الأمير حمود إليها، وأصبح أميرا من أمراء الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، ثم أميرا لابنه الإمام سعود بن عبد العزيز. وقد هزم الأمير حمود قوات محمد علي باشا التي زحفت إلى عسير في المرة الثانية، غير أن المنية لن تمهله، فوافاه الأجل في يوم الاثنين 14 من شهر ربيع الأول عام 1233 هجرية، وذلك عن عمر يبلغ 63 سنة، حيث كانت ولادته سنة 1170 هجرية. عفى الله عنا وعنه، انتهت الحاشية. وفي شعبان من هذه السنة والدرعية محصورة، سار أبو مسمار حمود بن محمد الشريف بجنوده، وقد استنجده محمد بن أحمد وقومه من عسير، وكان قد سار إليهم عساكر الترك مع سنان أغا، ومعه عدد من أهل الحجاز وتهامة، فاجتمع أبو مسمار فوقعت الملاقات بينهم وبين الترك في حجيلان من نواحي عسير، وكثر القتلى من الفريقين، ثم انهزم الترك وصار عليهم كسرة وتزبن أسنان القنفذة. وبعد هذه الوقعة مرض حمود أبو مسمار ولم يلبث إلا 10 أيام، ومات وقام مقامه ابنه أحمد، فوقع بينه وبين حسن بن خالد مشاجات ثم اصطلحا. ثم سار إليهم خليل أغا بعسكر كثيف من الترك، وآخر الأمر أنه أمسك أحمد بن حمود. حاشية. قال الجبرتي في الجزء الرابع من تأريخه المذكور صفحة 324، وفيه وصل جماعة هجانة من جهة الحجاز، وصحبتهم ابن حمود أمير يمن الحجاز. انتهت الحاشية. وآخر الأمر أنه أمسك أحمد بن حمود وسفره إلى مصر، ثم مات خليل المذكور. ثم سار عسكر ثالث ومعهم محمد بن عون الشريف ورجال من العرب، وتوجه إلى عسير، وكانوا قد أمسكوا محمد بن أحمد وهو مريض، وقتلوه فظفروا في مسيرهم بابن محمد أبو نقطة، وسفروهم إلى مصر.